إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن من أجل النعم على المسلمين لهو أن تعبدهم بتوحيده واتباع كتابه وسنة نبيه لما يعود عليهم بنفع في الدنيا والآخرة. ففي الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد أسبغ الله عز وجل نعمه على عباده، فهو القائل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن أجل النعم التي أسداها على المسلمين لهي فرض شهر رمضان، فإن في ذلك مقاصد عظيمة، لله في ذلك حكم نبيلة عظيمة، وعوائد على المسلمين عظيمة. ومن أجل مقاصد فرضية هذا الشهر هو تحقق التقوى، فالله عز وجل أبان ذلك في كتابه قائلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الحكمة، هذه هي الحكمة، وهذا هو المراد من صيام رمضان، تحقق التقوى به، فيزداد الإيمان وتقوى عند الإنسان قدرات الطاعة والرغبة فيها. كل ما ازداد من الله عز وجل قربا ازداد الله عز وجل له قربا. ففي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وقال سبحانه: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالمؤمن يستفيد جدا من الطاعات وتعود عليه عوائد عظيمة. وعائدة هذا الشهر تقوى الله، وعائدة هذا الشهر التعود والتروض على الاستمرار والمداومة في الطاعة، فإن هذا أمر مقصود شرعا أن يستمر الإنسان ولا ينقطع، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز من قائل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تضمن هذا الحديث مع الآية قبله أن محبة الله عز وجل لعبده أساسها المداومة على العمل الصالح والاستمرار فيه دون انقطاع. فكان من المقاصد الشرعية ومن مراد الله سبحانه وتعالى التعود على الطاعة، فيتعود المسلم في هذا الشهر على الصيام، على الصيام الذي هو لا مثل له. قد قال أبو أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مرني بأمر آخذ به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، والذي هو جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الصوم جنة، وفي الحديث الآخر: جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. فيستمر فيه، ولهذا شرع بعد رمضان صيام 6 أشهر. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا مراد معلوم، هو الاستمرار في الطاعة، تتنقل من عبادة إلى عبادة، من طاعة إلى طاعة، وتستمر فيها. فيتعود الإنسان على عبادات عظيمة، ومن تلك العوائد العظيمة القيام. فإن المسلمين في شهر رمضان يفيدون إلى المساجد وتزخر بهم قائمين ذاكرين داعين، وربما تفتر هممهم بعد ذلك. فكان المقصد من صيام رمضان وقيامه الاستمرار. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقبله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيتعود على مجافاة جنبه عن فراشه حتى يدخل في ما دل عليه قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يتعود على البذل والعطاء، فإن شهر رمضان شهر بذل، شهر السماحة والبذل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن: أجود بالريح بالخير من الريح المرسلة. فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. والمسلمون لهم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجدهم في رمضان تسمح نفوسهم ويبذلون من أموالهم، سواء في زكاة مال أو زكاة فطر أو غير ذلك. فإن هذا عقب رمضان أمر مهم أن يعتني به الصائم قبل صلاته، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طهرة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. زكاة الفطر بآصعها المعلومة، صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من عقد إلى آخره، من أقوات الناس، من الأقوات. وذلك قبل الصلاة، ولا تكون قبل يوم أو قبل الصلاة من رمضان، فإن تقدمها لا دليل عليه، وإنما تكون قبل الصلاة. ومن احتاج إلى تقديمها في يوم أو يومين فقد ثبت الأثر بذلك. أما من وسط الشهر فإنه يعيدها، وتلك صدقة تطوع عن نفسه. هذا من البذل الذي يتعوده الإنسان في رمضان ويلي وما يليه ويستمر عليه. العائدة الذي يعتاده ويستمر عليه مما يصلح به دينه، يتعود في هذا الشهر على ضبط لسانه إلا من خير. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فتجد الصائم لا يرفث، لا يقول زورا ولا يسخر، وإن سابه أحد أو شاتمه قال إني صائم. وهذا تعويد له على الاستمرار على هذا الخير، أنه لا يقول زورا ولا باطلا، يضبط لسانه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقول للناس حسنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يتعود على الاستمرار والمداومة على قسط من القرآن كل يوم. فشأن المسلمين أنهم يعتنون بالقرآن في رمضان، لكن هذا خذه عادة واستفده من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تترك قسطك من القرآن كل يوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا تترك غذاء روحك من هذا القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير ما يجمعون. لا تترك قسطك من القرآن والقيام به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلاه وقرأه من النهار إذا فاته لمرض ونحو ذلك. يتعود على استمرار المسلم، يتعود في هذا الشهر على عوائد عظيمة، على الاستمرار على الصبر، فإن هذا شهر الصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند النسائي: صوم شهر الصبر، وثلاثة من كل شهر صوم الدهر، يعدل صوم الدهر. فإذا رمضان حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وبقية الستة الأيام تكمل هذه تمام السنة ستين يوما، الحسنة بعشر أمثالها، فيصير كصيام الدهر، كصيام الدهر. وعلى هذا عباد الله فائدة عظيمة للمسلمين من هذا الشهر في تحقيق التقوى والمداومة عليها والاستمرار عليها والفرح العظيم بها. فإن المسلم يشعر في مثل هذه العبادات بالراحة وبالفرح، عملا بقول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هذا هو الفرح الحق الدائم المستمر. فإن عواقب الطاعات المسرات وعواقب المعاصي النكبات والمضرات دنيا وأخرى. ولهذا تجد من شأن المؤمنين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين، مع أنه حصل له في الدنيا أذى، لكن عواقب الطاعات المسرات. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولهذا تجد أن هذا العيد وهذه البهجة في الرجال، في النساء، في الصغار، في الأمة المحمدية، هذه ثمرة من ثمار الطاعة، عجل الله لهم بها في الدنيا وأخرها لهم في الآخرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال في الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذه عبارة عن نموذج كتبشير عاجل بشرى المؤمن، هذه الفرحة كعاجل بشرى المؤمن إلى ما عداها إن شاء الله في الدار الآخرة. حين يقول المؤمن حين يأخذ كتابه بيمينه: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، وطوفها دان يكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفنا الآخر. فهو هناك يبتهج ويفرح ويظهر ما عنده من الخير. قرأوا كتابيه، انظروا ما فيه من خير، هذا يوم بياض الوجوه، يقول لهم ذاك شأن بياض الوجوه، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. مسرات الطاعات عواقبها الراحة النفسية، عواقبها مهما كان فيها من عقبات وشدائد، لكن سنة الله الجارية أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، العاقبة للمتقين، عاقبة حسنى، فرح بطاعة الله وسرور بياض وجوه وجنة عرضها السماوات والأرض. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. كل التعب راح، ذاك يوم السرور يعقب هذا الجهد الدنيوي في طاعة الله، ولقاهم نظرة وسرورا. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. مسرورا عباد الله، إن عواقب طاعة الله عز وجل هي ما دل عليه هذه الأدلة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غبسة، ثم يقال: يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فإذن لا تفرح بهذه الدنيا، افرح بالآجلة وذل العاجلة. ذم الله الكفار، قال: إن هؤلاء يحبون العاجلة يذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. استفد أيها المسلم من كل لحظة ونفس من حياتك إلى الدار الآخرة، وإلا فإن عواقب المعاصي الحسرات. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى الكافرين المتكبرين. انظر كيف عواقب الطاعات البهجة والراحة حتى في الدنيا وبياض الوجوه وعواقب المعاصي سواد الوجوه والعذاب والنكال والنكد. هذا والله نموذج حي لكل من يعتبر كما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الدنيا متاع والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن الغفلة الشديدة ومن الخذلان أن يضيع عظيم بحقير هذا. وإن هذا اليوم العظيم ليوم فيه من السعادة على المسلمين بطاعة الله سبحانه وتعالى ما يستوجب عليهم شكر نعمة الله. اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فإذا من الله عليك بسعادة ونعمة فليكن شكرك لله أكثر لأنه من توفيق الله لك ومن شكر الله أن لا يكون فرحك بمثل هذا اليوم يجنح إلى طاعة الله وتميل به إلى المعاصي فتعصي ربك الذي أكرمك بهذه النعمة لتشكره عليها. اذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه النعم وهو شأن المسلمين هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل بشكر الله والطاعة ألا أكون عبدا شكورا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا المؤمن. فشأن المؤمن في حال الضر الصبر والدعاء استكانة والرضا. وفي حال السراء ازدياد الشكر لله سبحانه وتعالى دون جنوح إلى المعاصي وإلى الأغاني وإلى الملهيات وإلى الاختلاط وإلى تصوير ذوات الأرواح وإلى المخالفات الشرعية التي تعود عليك بالإثم بما يفسد عليك سعادتك. فإن شأن السعادة لا تدوم إلا في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وليكن المسلم داعيا لنفسه ولإخوانه المؤمنين بقبول الأعمال. فإذا قبل الله عملك فذلك من الله فضل ومنة وهو سعادة لك وبشرى لك. إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم في مثل هذه الأعياد يدعو بعضهم لبعض بقول تقبل الله منا ومنكم أن يدعو أن يتقبل الله هذا العمل. فنقول لأنفسنا وللسامعين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة علينا وعلى سائر المسلمين وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم مكن لدينك في أرضك. اللهم مكن لعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.